بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو طبقات الحنابلة للقاضي أبو الحسين محمد ابن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي، المتوفى سنة 26 و500، رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أحمد بن محمد بن عبد الله بن صالح بن شيخ بن عميرة أبو الحسن الأسدي قريب بشر بن موسى، قال: حدث عن العباس بن الفرج الرياشي، محمد بن عثمان بن أبي صفوان البصري، ومحمد بن عبادة الواسطي، ومحمد بن سليمان لوين، عبد الرحمن بن يونس الرقي، في آخرين، روى عن إمامنا حديثا واحدا، روى عنه أبو بكر بن الأنباري وغيره. قرأت في كتاب ابن ثابت البغدادي: أخبرنا أبو طالب الدسكري قال أخبرنا أبو بكر المقرئ قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن شيخ بن عميرة أبو الحسن الأسدي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي سنان عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قال: الصلاة في الجماعة. قال: وسئل الدار قطني عنه فقال: ثقة. ومات في جماد الأولى سنة 939. قال أحمد بن محمد بن عبد الحميد الكوفي أحد أصحاب إمامنا، قال أبو بكر الخلال: حدثني أنه سأل أبا عبد الله: أيما أعجب إليك في القبر، اللبن أو القصب؟ قال: القصب. قال أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر أبو العباس البرتي ولي القضاء ببغداد بالجانب الغربي وبالشرقية، وهو الكرخ، في أيام المعتمد على الله، ثم نقل من قضاء الغربي ومن الشرقية إلى الجانب الشرقي. وكان لما مات أبو هاشم سنة 49 و200 أول ولاية البرتي ببغداد، وكان قد صحب يحيى بن أكثم، وكان قبل ذلك يتقلد قضاء واسط، وكان دينا عفيفا. نقل عن إمامنا مسائل كثيرة، منها ما أنبأنا علي البندار عن أبي عبد الله بن بطة قال: حدثنا الحسين بن صفوان البرذعي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد
البرذعي
قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد البرتي
البرتي
البرتي قال القاضي
بكسر الباء
البرتي القاضي قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل عن بيع المدبر، هل يجوز؟ قال: نعم. فقلت له: ولما جاز عندك؟ قال: لحديث جابر، ولم أرى له دافعا، وعليه نعتمد. قال: وسألته عن شهادة القاضي في إذا تاب، قال: أراها جائزة. فقلت له: تعتمد على حديث عمر في قوله لأبي بكر: إن تبت قبلت شهادتك؟ فقال: نعم. وقول الله عز وجل: أبين إلا الذين تابوا من بعد ذلك. ومات سنة 80 و200. قال أحمد
نعم.
بن محمد
سألت عن بيع المدبر هل يجوز، فقال: نعم. فقلت له: ولما جاز عندك؟ قال: لحديث جابر، ولم أرى له دافعا، وعليه نعتمد. بيع المدبر هذا جائز إلا إذا كان هو التركة، إلا إذا كان هو التركة، فإن كان هو التركة لا. نعم.
قال أحمد بن محمد بن هاني الطائي ويقال
وشهادة القاذف إذا تاب هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح قبول ذلك، والراجح قبول ذلك إلا الذين تابوا بعد ذلك، هذا دليل على أنه إذا تاب من ذلك قبلت إن شاء الله شهادته ولم يكن من الفاسقين، وإذا ارتفع عنه الفسق قبلت الشهادة. نعم.
أبو بكر لم يكن قاذفا وما كان شاهدا.
لكن حكمه ما لم يتوفر الشهداء الأربعة فيكون حكمه القاذف فيقام عليه في ذلك الحد، لكن ليس كذلك.
نعم.
قال
نعم. يعني إذا كان من الثلث فأقل فهذا مال ورثة. هذا مال ورثة. إذا أعتق قال إذا أنا مت فأنت حر أو كذا، فهذا لا ينفذ إلا إذا كان من زيادة عن الثلث. أما إذا باعه، إذا قال إذا أنا مت فكذا ثم باعه في حياته، إذا باعه في حياته فله ذلك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا البيع لأنه لم يكن عنده مال إلا هو رفقا بهذا الرجل. لكن الإنسان أن يبيع ماله في حياته، الإنسان يبيع ماله في حياته. نعم.
قال أحمد بن محمد ابن هاني الطائي ويقال الكلبي الأثرم الإسكافي أبو بكر جليل القدر حافظ إمام سمع حرمية بن حفص عفان بن مسلم وأبا بكر بن أبي شيبة عبد الله بن مسلم القعنبي وإمامنا في آخرين.
لأن بيع المدبر يعني وقدر إذا أنا مت فأنت حر، فهل يجوز أن أبيع ذلك في حياتي؟ يجوز هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد باع المدبر للرجل. لماذا؟ لأن هذا من قبيل الوصية، الوصية ما تنفذ إلا بعد الموت. ولهذا لو أن الإنسان أوصى بشيء بعد موته ثم رجع فيه في حياته جاز له ذلك، جاز له ذلك. وإنما الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، أما إذا رجع ذلك في حياته إجراف حيث عن ذلك فله ذلك. نعم. لا، لأن هذا الرجل لم يكن عنده إلا هذا المدبر فباعه له النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ ما هو الأصل العتق إذا مات خلاص، إذا لا تنفذ إلا بالموت، أما هو في حياته لا، وعليه فبيعه جائز ما في مشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفق بالرجل، أما لو كان عنده مال وكذا وكذا إلى آخره فكان سيتركه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال نقل عن إمامنا مسائل كثيرة وصنفها ورتبها أبوابا. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن بن أحمد قراءة أخبرنا إبراهيم البرمكي قال أخبرنا محمد بن بخيت قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا أبو بكر.
نعم، هذا أحمد بن محمد بن هانئ معروف، مسائل ابن هانئ يعني إمام أحمد، مسائل كثيرة جدا قد صنف في ذلك المصنفات. نعم. وهو الأثرم رحمه الله تعالى، أثرم هذا مشهور من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد قراءة أخبرنا إبراهيم البرمكي قال أخبرنا محمد بن بخيت قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا محمد بن سيار قال حدثني أبو داود صاحب الطيالسة قال حدثني شعبة عن عاصم الأول.
هو أبو داود الطيالسي. نعم، يقال صاحب الطيالسة ويقال الطيالسي. نعم.
قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم ابن عمرو الغفاري وهو الأقرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، وبه قال قلت لأبي عبد الله فضل وضوء المرأة؟ قال إذا خلت به فلا يتوضأ منه، إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ جميعا. وبه قال سمعت أبا عبد الله سئل عن مسح الرأس كيف هو؟ فقال هكذا، ووضع يديه كلتيهما على مقدم رأسه ثم جرهما إلى مؤخر رأسه ثم ردهما جميعا إلى المكان الذي منه بدأ، وذلك كله في مرة لم يرفعهما عن رأسه، ثم قال على حديث عبد الله بن زيد.
نعم، الوارد في الصحيحين أنه بدأ من مقدم رأسه حتى انتهى بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذه صفة المسح، ولا يرفع يديه عن رأسه ولا يكرر المسح، إنما هي مسحة واحدة يبدأ بمقدم الرأس إلى القفا ثم يعود إلى المقدمة ثم يمسح الأذنين. لكن مسح الأذنين لم يكن بحيث عبد الله بن زيد، إنما مسح الرأس فقط. نعم.
وبه قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن المسح على العمامة، قيل له تذهب إليه؟ قال نعم. قال أبو عبد الله من خمسة وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وبه قال سمعت
المسح على العمامة هذا وارد. نعم.
به قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق في وضوئه، قال يعيد الصلاة. قلت لأبي عبد الله يعيدهما أم يعيد الوضوء كله؟ قال لا، بل يعيدهما ولا يعيد الوضوء. قلت لأبي عبد الله فنسي المضمضة وحدها فقال الاستنشاق عندي أوكد. وبه قال سألت أبا عبد الله
يعيدهما أم يعيد الوضوء كله؟ قال لا بل يعيدهما ولا يعيد وضوءه. قلت لأبي عبد الله فنسي المضمضة وحدها فقال الاستنشاق عندي أوكد. نعم. ولو أنه صلى بهذا الوضوء وكان قد نسي المضمضة والاستنشاق فالصحيح على القول بوجوب المضمضة والاستنشاق أنه يعيد الوضوء كله، يعيد الوضوء كله لأنه لابد من الترتيب. أما إذا نسي مثلا غسل الرجل أو قطعة من الرجل هل يغسلها إذا صلى هذه الرجل فقط أو يعيد الوضوء ومن ذلك؟ هذا على قول بقى الموالاة هل تلزم أم لا تلزم وما حدها. أما إذا نسي المضمضة والاستنشاق فلابد أن يأتي بهما ويأتي ما بعدهما على الترتيب، فلا يجزئ الإنسان أن يتمضمض ويستنشق فقط. هذا على القول بوجوب المضمضة والاستنشاق وهو القول الصحيح، بل يأتي بالمضمضة والاستنشاق ومن بعده غسل الوجه ويرتب الوضوء، لأن الترتيب بين أعضاء الوضوء هذا واجب لا بد منه. نعم.
وبه قال سألت أبا عبد الله عن الوضوء
من وقد أمر النبي صاحب اللمعة أن يعيد الوضوء والصلاة. نعم فهذا أكد منه. نعم.
وبه قال سألت أبا عبد الله عن الوضوء من القيء فقال نعم يتوضأ. قلت له على إيجاب الوضوء؟ قال نعم. احتج بحديث ثوبان أنا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه. وقال الأثرم سألت أبا عبد الله عن القراءة بالألحان فقال كل شيء محدث فإنه لا يعجبني إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه.
نعم إذا كان صوت لا يتكلفه الإنسان وصوته جميل وهو حريص على هذا ولا يقصد الألحان ولا يعرفها إنما صوته جميل فهذا لا بأس به. أما إذا تكلف مقاما من مقامات ولا طريقة محدثة عليها أهل الأداء والقراءة فهذا لا شك أنه بدعة، والسلف على التحذير من هذا. وقد نقل طرطوشي رحمة الله عليه في كتابه حوادث في البدع كلاما كثيرا عن السلف في التحذير من هؤلاء. نعم.
وقال الأثرم سألت أبا عبد الله عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة فقال أرجو ألا يكون به بأس فعله غير واحد. قال أبو عبد الله الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. وقال الأثرم
حقيقة الله أعلم، وهذه مسألة تحتاج إلى بحث لأنه في زمان النبي ما أمر النبي الصحابة بهذا ولا حصل اجتماع ولا دليل على هذا، إنما التعبد بالصوم في هذا اليوم نعم هو الوارد كما دل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أما الاجتماع في المسجد الله أعلم. الصورة التي قال فيها أحمد لا بأس بهذا الله أعلم الله أعلم، أما الاجتماع المخصوص في المساجد يوم عرفة هذه عبادة وتحتاج إلى دليل. لكن مثلا لو الإنسان يوم عرفة مثلا صام تعبد الله عز وجل بالوارد وهو الصيام وكثرة الدعاء وغير ذلك ماشي، لكن أما الاجتماع في المساجد أو كذا الله أعلم. فالذي نعلم أن هذه عبادة والعبادة لا تثبت إلا بدليل. أي نعم.
وقال الأثرم سمعت أحمد وذكر سفيان بن عيينة فقال ما رأينا نحن مثله. وقال علي بن المديني حج سفيان بن عيينة 72 حجة مات عطاء سنة 15 و100 وحج سفيان بعد موته بسنة وهو ابن 90 سنة وهو ابن 9 سنين فلم يزل يحج حتى مات. قال الأثرم سألت أحمد عن مقاتل ابن سليمان فقال لي ما أقول رأيت ما رأيت أحدا أعلم بالتفسير من مقاتل ابن سليمان. وقال الأثرم كنت عند خلف البزار يوم جمعة فلما قمنا من المجلس صرت إلى قرن الصراط فأردت أن أغتسل للجمعة فغرقت فلم أجد شيئا أتقرب به إلى الله جل ثناؤه أكثر عندي من أن قلت اللهم إن تحييني لأتوبن من صحبة حارث يعني المحاسبي.
الله أكبر الله أكبر. يا يقول أفرم كنت عند خلف البزار يوم جمعة فلما قمنا من المجلس صرت إلى قرن الصراة مكان يعني نهر فأردت أن أغتسل الجمعة فغرقت خلاص ينتظر الموت غرق فلم أجد شيئا أتقرب به إلى الله عز وجل إلى الله جل ثناؤه أكثر عندي من أن قلت اللهم إن تحييني لأتوبن من صحبة حارث يعني المحاسب دل هذا على أن هذا من أرجى الأعمال التي توسل بها الأثرم رحمه الله تعالى إلى ربه سبحانه وتعالى. يبقى إذن مجانبة أهل البدع والأهواء هذا مما يتقرب به العبد إلى الله وأجل ما يتقرب به العبد إلى الله أن يهجر أهل الأهواء والبدع ولا يجالس هؤلاء إن تحييني فلا أجالس فلانا سبحان الله سبحان الله. فدل هذا على عظم هذا الأمر عند السلف رحمه الله. فلا تلتفت لقول من يزاهد في هذا ولقول من يتهم أهل السنة والجماعة إذا جنبوا أهل البدع والأهواء أنهم متشددون وأنهم متنطعون وأنهم وأنهم إلى آخره. لا تلتفت إلى هذا. فالسنة لابد من الاعتزاز بها وأهلها والبدعة لابد من التحذير منها وأهلها. ولا فرق بين السنة وأهلها ولا بين البدعة وأهلها. ولهذا الذي يقول نحن نتفق معكم على أن هذه الأمور بدع لكن أصحابها لهم فضل ولهم كذا ولا نهجرهم ونمشي معهم كما هي معروف عقدة المشايخ عقدة المشايخ يتفق مع كل شيء إلا إيه إلا ما يقال المشايخ المشايخ لكن المشايخ لكن المشايخ هذه العقدة المعروفة عند الناس. فنقول هؤلاء مع هؤلاء المشايخ ولا تعتبر بقول من يقول أنا أعرف السنة وهذه بدع نعم لكن أنا ما مع المشايخ. اعلم أنه مع أهل البدع وأنه لو استقرت السنة في قلبي حقا لكان مع أهلها وكان ينابذ البدع وأهلها. إنما أنا مع السنة ومع أهل البدع إنما أنا أجانب البدعة وأولي أهلها هذا كيف هذا لا يعقل أبدا. فالسنة لها أهلها والبدع لها أهلها وإذا تركت البدعة وجب هجر أهلها وإذا عرفت السنة والتزمتها وجب التزام أهلها. ولهذا كان يمتحن بأهل السنة وبأهل البدعة سبحان الله. الأثرم الأثرم يكاد يغرق فما وجد إلا أن توسل بهذا الأمر سبحان الله. فكيف بقى بالسنن إذا كنت من أهلها وتنشرها؟ لهذا أقسم بربي أنه إذا انطبقت عليك إذا أطبقت عليك صخرة الغارة وإذا كنت في غرق وإذا كنت في شدة فإن توسلك إلى الله بمحبة السنة الدعوة إليها أعظم من توسل من توسل ببر الوالدين ومن توسل بمن قام من بين يدي امرأة يحبها وقال وتركها لله وأعظم ممن ساق واديا من الإبل والبقر والغنم لأجير كان عنده مقابل حفنة شعير. أعظم عمل تتوسل به إلى الله أعظم عمل تتقرب به إلى الله معرفة الحق ومعرفة أهله والدعوة إلى ذلك. لهذا لا يعدل السنة شيء على الإطلاق ولا يعدل صحبة للسنة شيء على الإطلاق ولا يعدل التميز بهذه السنة شيء على الإطلاق. فاحفظ هذا جيدا. فأعظم من سقيا الكلب وأعظم من بر الوالدين وأعظم من جميع الأعمال أن تعرف الحق وأن تعرف أهله وأن تلزم ذلك إلى الممات كما قال ابن عون السنة السنة فإنها عزيزة وأهلها عزيزون في كل زمان. فإن كنت من أهلها فأبشر فالحمد لله على هذا. هذا موقف نتعلمه من الأثرم رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله وقال الأثرم كان حارث المحاسبي في عرس لقوم فجاء يطلع على النساء من فوق الدربزين ثم ذهب يخرجه يعني رأسه فلم يستطع فقيل له لما فعلت هذا؟ قال أردت أن أعتبر بالحور العين.
سبحان الله. هذا من الجهل. هو عابد لكنه جاهل. طالع النساء في العرس واطلع عليه من الدربزين هذا فانحاش رأسه ولم يستطع إخراج رأسه فلما قيل له لما فعلت ذلك قال أردت أن أعتبر بالحور العين كمن ينظر إلى النساء الجميلات ويقول إن الله جميل يحب الجمال أنا أتعبد
بالتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. هذا كله من الاستدراج، فدل هذا على أن العابد إنما يكون محمودا إذا كانت عبادته مبنية على العلم. فالعالم هو العارف بسبل الشياطين، هو العارف بخطوات الشياطين، ولهذا فإنه يدفع وسوسة هؤلاء الشياطين. نعم نعم أين؟
قال الأثرم في أثناء كتاب إلى الثغر: أعاذنا الله وإياكم من كل موبقة، وأنقذنا وإياكم من كل مهلكة، وسلمنا وإياكم من كل شبهة، ومسكنا وإياكم بصالح ما مضى عليه أسلافنا وأئمتنا. كتابي إليكم ونحن في نعم متواصلة.
نعم. أعاذنا الله وإياكم من كل موبقة، وأنقذنا وإياكم من كل مهلكة، وسلمنا وإياكم من كل شبهة، ومسكنا وإياكم بصالح ما مضى عليه أسلافنا وأئمتنا. يكفي هذا يا إخوان، خلاص. ولذا احنا قلنا صاحب المنهج السديد يعرب بمقدمة الخطبة، أول ما يأتي في مقدمة صحبة أما بعد تعرف منهجه وطريقته، تعرف منهجه. فالإنسان يعرف منهجه بالكلمات القلائل بدعواته. لو واحد قنت، لو صليت وراء واحد يقنت في الوتر، فإنك ستميز منهجه أصلا، ستميز ما اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم يبقى خلاص ده رجل إيه سلفي، اللهم عليك بالظالمين، اللهم من عاون اليهود، من عاون النصارى، اللهم من وقف به، اللهم من قمع، اللهم من أودع في السجون، اللهم من قتل الأبرياء. اعرف ان ده وراء ايه واخد بالك، مع ان هذا الدعاء قد يكون له وجه حسن، بس هو ينزله على. فكل يعرف بمنهجه، اول ما يدعو دعاء مجرد الدعاء تعرف هذه، بل بعضهم يعرف بانتقاء الآيات في الصلاة، بانتقاء الآيات في الصلاة، الآيات التي يقرأها في الصلاة قد تعرف منهجه من خلاله، فمعروف. جاءني واحد يدعي أنه على المنهج يعني السلفي وكذا، ولكن طبعا مهما يتجمل الواحد ما لا يعرف العبارة السلفية، فهو يريد أن يثبت له أنه سلفي يعني 100%، فبيقول أنا كنت بخطف في مكان، مكان ده مليء بالإخوان المسلمين وكذا وكذا، فأنا الحقيقة خلي بالك بقى، فأنا الحقيقة دعوت على المنبر أن الله يصلح أمتنا ولاة أمورنا أو أمورنا وكذا وكذا، وأن يصلح كذا. فيقول لما نزلت على المنبر فقال بعضهم: ما كنا نعرف أن النفاق يكون في الدعاء وأنتم تنافقون في الدعاء. فأقول فجئت به، طبعا هو بيثبت لي أنه يعني رجل إيه بيدعي ولاة الأمور، لكن كما قلنا لا يحسن التجمل بمنهج السلف أصلا كل أحد، لأن منهج السلف له عباراته وله انتقاءاته حتى في الحرف الواحد. فيقول فأتيت به بعد الصلاة، قلت أنت ليه ماذا تنقم علي؟ قال أنت تحاول تلات الأمور وكذا وكذا. فقلت له أنت غبي غبي، ما تأملت؟ أنا قلت اللهم عليك بمن يفعل يضر بالمسلمين، اللهم عليك بكذا وكذا وكذا، فإن كان هو مما يفعل ذلك يبقى هذا الدعاء عليه، وإذا كان لا يفعل ذلك يبقى له. فإذا إنما هو يضع كلمات فقط قد يداري بها من يداري، لكنه جاهل بالإيه؟ جاهل بالسنة. نعم.
قال كتابي إليكم ونحن في نعم متواصلة، نسأل الله تمامها، نرغب إليه في الزيادة من فضله والعون على بلوغ رضاه. إن في كثير من الكلام فتنة، وبحسب الرجل ما بلغ به من الكلام حاجته.
الله أكبر، عبارة حية. إن في كثير من الكلام فتنة، لهذا السلف قل كلامهم وعظم اتباعهم. ولهذا في رسالة فضل علم السلف على الخلف للحافظ ابن رجب ركز على هذا المعنى، أن السلف الصحابة كانوا أقل الأمة كلاما لكن أعمق الأمة فهما، ومن بعدهم كثر كلامهم عن الصحابة لكنهم أقل لمن بعده، وهكذا كلما عظم التدبر والفهم لكتاب الله وسنة رسول الله قل الكلام. فإن في كثير من الكلام فتنة، لأنه يخرج عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبحسب الرجل ما بلغ به من الكلام حاجته. ولقد نعم. حكي لنا أن فضلا كان يتلاكم
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال الحافظ النووي: فإذا استوى هذا وذاك فالسكوت أسلم، فإن السلام لا يعدلها شيء. إن ترجح لك مصاحب الكلام فقلها، وإن ترجحت مفسدة فأمسك. طب إن استوى الأمران مصلحة ومفسدة فالسكوت، فإن السلام لا يعدلها شيء. نعم.
ولقد حكي لنا أن فضلا كان يتلاكن في كلامه، فإن في السكوت لسعة، وربما كان من الأمور وربما كان من الأمور ما يطيق عنه السكوت، ذلك ما أوجب الله من النصيحة وندب العلماء من القيام بها للخاصة والعامة. ولولا ذاك كان ما دعا إليه من الخمول أصوب في دهر قل فيه من يستراح إليه.
الله أكبر، الله أكبر. وربما كان من الأمور ما يطيق عنه السكوت، وذلك لما أوجب الله من النصيحة وندب العلماء من القيام بها للخاصة والعامة. ولولا ذلك كان ما دعا إليه من الخمول أصوب في دهر قل فيه من يستراح إليه. لولا الأمر معروف عن المنكر، لولا النصيحة التي أوجبتها الشريعة لكان السكوت أولى وأفضل. فإننا في دهر قل فيه من يستراح إليه، هذا ظهر من يا أخوان؟ ظهر الأثرم الذي هو تلميذ من تلامذة أحمد، ظهر من كان في المئة الثالثة. فكيف إذا رأى الأثرم زماننا قل من يصطرح إليه ونشأ فيه من يرغب عنه، ونحن في موضع انقطاع عن الأمصار، فربما انتهى إلينا الخبر الذي يزعجنا فنحرص على الصبر فنخاف وجوب الحجة مع العلم. ولقد تبين عند أهل العلم عظم المصيبة بما فقدنا من شيخنا رحمه الله أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، إمامنا ومعلمنا ومعلم من كان قبلنا منذ أكثر من 60 سنة. وموت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد. قاعدة: موت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد. ولذا فسر من فسر من السلف قوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال هذا بموت العلماء. لأن العالم إذا مات، مات في السنة في المكان، مات العلم، انقطع الناس عن الوحي، لأن طريقه من معرفة الوحي العالم. ولهذا العالم في بلدته، العالم في أي بلدة، هو الحياة، هو انتعاش الاقتصاد، هو حسن التعليم، هو الإعلام المنضبط، هو الثروة الحقيقية، هو كل شيء، كل خير، هو الروح، هو الحياة، هو النور. لأنه من يربط الناس يا إخواني بالوحي إلا العالم. لكن كثيرا من الناس لا يدرك هذا ولا يعلم معناه. هذا الأثرم يقول: فإن موت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد. وما عالم كعالم. خلينا نقف عند موت العالم هذا، نقف عند موت العالم. هذه رسالة طيبة جدا، أظن أنا شرحت هذه في الكويت، يمكن والله أعلم، رسالة الأثرم في كتابي إلى الثغر. نعم.